أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لكن التحقيق أن ذلك لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي. ذكرنا في البحث السابق كلاما عن الخصوصية الثالثة، وكان حاصل الكلام أنه نحن يمكننا أن نجمع بين الأمر والنهي في مسألة الاجتماع بفرض طولية زمانية بينهما في مورد الاجتماع. وحاصل الفرض هذا أن المكلف وإن دخل في الدار المغصوبة بسوء اختياره، ولكنه عندما يريد أن يتخلص من الدار المغصوبة ضاق وقت الصلاة عنده، وهو مجبور بل مكلف بالخروج، فهو حين الخروج يريد أن يصلي. ما دام أن الخروج هو تخلص عن الحرام، فإذن في هذا المقام لا يتوجه إليه الخطاب بحرمة الغصب، وإنما المتوجه إليه فقط الأمر بالصلاة. إذن النهي عن الغصب كان متوجها إليه حين الدخول وحين البقاء في الدار المغصوبة، أما حين الخروج عن الدار أو الأرض المغصوبة النهي لا يتوجه إليه خطابا، وإن كان لا ينافي عقابا هو يعاقب على ذلك لأنه دخل بسوء اختياره. فإذا الخطاب النهي ما موجود في حين الخروج، ولكن خطاب الأمر موجود حين الخروج، فلم يجتمع الأمر والنهي في زمان واحد. قبل الخروج المخاطب به فقط النهي، حين الخروج المخاطب به فقط الأمر. إذا لم يجتمع زمان الأمر والنهي في مقام واحد أو في زمان واحد، لذلك لا بأس بأن نقول أنه يعاقب على تصرفه في الدار المغصوبة، ولكن صلاته حين الخروج صحيحة لأنه صلى حين الخروج، وحين الخروج لم يتوجه إليه الخطاب بحرمة الغصب. سيد الشهيد يقول أن هذه الخصوصية الثالثة التي عبرنا عنها بالطولية في زمان النهي والأمر، هذه الخصوصية مع ذلك لا تحل المشكلة، لا زال التنافي موجود، لأنه مثل ما ذكرنا أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي العقاب وإن كان ينافي الخطاب. صحيح هنا الخطاب بالنهي أو الخطاب النهي ما متوجه إليه حين الخروج، ولكن ملاك النهي موجود وهو مبادئ الحرمة، على اتحال هو الآن في دار المغصوبة وحين الخروج قاعد يتصرف في المفسدة. إذن ملاك الحرمة موجود، وما دام ملاك الحرمة موجود سابقا ذكرنا أن الأمر والنهي في مرتبة الملاك أيضا لا يمكن اجتماعهما، خصوصا على تفسير السيد الشهيد الذي كان يرى الواجب التخييري مستبطن وجوباتا مشروطة، وأن الحب والشوق ينحل إلى الأفراد، كذلك البغض والكراهة ينحل إلى جميع آنات الغصب، سواء كانت تلك الآنات آنات الدخول، آنات البقاء، أم آنات الخروج. فإذا رجعنا إلى نفس المشكلة أنه كيف يجتمع ملاك الأمر وهو المحبوبية حين الخروج مع ملاك الغصب وهو المبغوضية حين الخروج؟ صح خطاب الغصب ما متوجه إلى المكلف حين الخروج، ولكن ملاك الحرمة ومبادئ الحرمة موجودة. إذا رجعنا إلى المشكلة مرة أخرى، وعلى هذا الأساس إنه النتيجة أن هذه الخصيصة الثانية ما حلت من المشكلة، لازم هذا القول أنه لا خصيصة الأولى حلت التنافي، لا خصيصة الثانية دفعت التنافي، ولا الخصيصة الثالثة، أن شخصا أصوليا كالسير الشهيد مفروض يلتزم بالامتناع، ويقول يمتنع اجتماع الأمر والنهي. لأن الذين يقولون بالجواز إما يختارون الخصوصية الثالثة، إما يختارون الخصوصية الثانية وإما الأولى. أما إذا قلنا هذه الخصائص الثلاث كلها لا تحل مشكلة التنافي، نتيجة ذلك القول بالامتناع. نطبق هذه المناقشة، ولكن التحقيق أن ذلك يعني الخصوصية الثالثة وهي الطولية الزمنية بين خطاب النهي وبين خطاب الأمر لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي، لأن سقوط النهي لو كان لنفخ وتبدل في تقدير الملاكات لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك، ولكن هذا النسخ والتبدل هذا خارج عن محل كلامنا، احنا متكلمنا في النسخ، يعني كلامنا أنه حين الخروج بعد لا يمكن أن يتوجه إليه خطاب النهي، لأنه هو في مقام التخلص عن الحرام، هو مجبور على هذا الأمر. وأما إذا كان خطاب النهي ساقطا بسبب الاضطرار الذي هذا هو محل بحثنا، بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان، فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب فقط لا المبادئ والملاك والمقضية، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. وهذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا لا عقابا عليكم السلام، كما هو المشهور على لسان الوصولين. وإذا أنكرنا هذه المناقشة قلنا أصلا هذه القاعدة مو صحيحة، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وعقابا. بعد الخطاب الشرعي هم موجود حين التخلص. وإذا أنكرنا هذه المنافات أي المنافات بين الاضطرار وبين الخطاب فالأمر أوضح، يعني الأمر أوضح يعني التنافي رح يكون أوضح. وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى. إلى هنا حسب كلام السيد الشيخ هو من القائمين بالامتناع ولا يرى جواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه ما قدر يتخلص من التنافي لا بحسب الخصوصية الأولى ولا بحسب الخصوصية الثانية ولا الثالثة. إذن هاي مرحلة من البحث، أكو هناك مرحلة ثانية من البحث إلى نهاية مسألة اجتماع الأمر والنهي السيد الذي يركز عليها، وهي أنه المشكلة مو فقط مشكلة اجتماع وعدم الاجتماع، أي كيف يجتمع الأمر والنهي. إحنا الآن المشكلة وصورناها، تارة نقول يجتمع خطاب الأمر والنهي معا وهذا محال، وتارة نقول لا خطابهما لا يجتمع ولكن ملاكهما يجتمع وهذا أيضا محال، لأن شيء واحد ما يمكن أن يكون في زمان واحد مبغوض ومحبوب عند المولى، وما قدرنا على التخلص منها إلا بالقول بالامتناع. ولكن أكو هناك مشكلة ثانية طرحوها القائلون بهذا البحث، بأنه لو قلنا بالامتناع أو قلنا بالجواز على كلا القولين، هذا الذي يخرج من الدار المغصوبة ونسمي خروجه واجب، ليش؟ لأنه تخلص من الحرام. لماذا نسمي واجب؟ لأنه مقدمة للتخلص، التخلص من الحرام واجب، مقدمة التخلص ما هي؟ الخروج من الدار المغصوبة، لأنه إذا لم يخرج لا يتخلص. إذا هذا الخروج بحسب قانون مقدمة الواجب واجب، واجب أو لا؟ نعم واجب بالوجوب الغيري، لأن التخلص من الحرام واجب بالوجوب النفسي بناء على هذا. هذا الخروج إذا كان مقدمة الواجب، هنا يقع تزاحم بين وجوب الخروج وبين حرمة الغصب. فماذا نقول هنا؟ نقول هذا الخروج واجب، فإذا معناته أنه بعد ليس حراما لأنه قدمنا الوجوب على الحرمة. إذا نقول هذا الوجوب ليس واجب، كيف يكون التخلص من الحرام واجب ولكن مقدمته وهي الخروج أو هو الخروج ليس واجب؟ لا يعقل. إذا طرحت هناك أقوال ثلاثة. قول الأول أنه هذا الخروج ليس واجبا، هذا تخصيص لحكم المقدمة، كل مقدمة الواجب واجب إلا هذه المقدمة، هذه ليست واجبة. إذا بناء على هذا يكون هنا الخروج مصداق للحرام فقط. القول الثاني ماذا؟ أنه هذه المقدمة أصلا ليست مقدمة. احنا نقول الخروج مقدمة للتخلص، هذا اول الكلام. اصلا الخروج هو مقدمة للتخلص، الخروج هو تصرف الغصب، والذي يخرج من الغصب خروجه ايضا تصرف، اما عندما ينتهي من الغصب يحصل التخلص. من باب انه شنو، انه عدم احد الضدين ليس مقدمة لوجود الاخر. أنا إذا أترك التخلص أقع بالحرام، إذا أتخلص بالخروج أتخلص من الحرام، يعني الخروج ضد شنو؟ ضد الحرام، لأنه ترك الخروج يستلزم البقاء في الحرام، الخروج يستلزم ماذا؟ التخلص من الحرام. نقول أصلا مقدمة عدم أحد الضدين للآخر مو مقبول، إذا هذا الخروج أصلا لا يعد مقدمة للواجب. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أنه نقول لا، هذا الخروج مقدمة للتخلص وواجب ولا ننفي المقدمية، ولكن هذا الخروج محكوم بعدة أحكام، تارة محكوم بالحرمة، تارة محكوم بالوجوب عليكم السلام، وتارة يقع فيها التزاحم، وهذا فيها تفصيل سيأتي بيانه. إذن الأقوال ثلاثة في هذا المقام. سيد الشهيد يقول احنا القول الاول والثاني لا نقبله، ليش؟ لانه نفي المقدمية، هذا اول الكلام. لماذا؟ لانه قد يكون هنا مقدمة. انتم في هذا المثال تقولون انه اذا لم يخرج فان ضده وهو البقاء في الغصب راح يتحقق، اذا الخروج الذي ضد البقاء واجب، من باب انه مقدمة للتخلص من الحرام، من باب أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود آخر. ولكن هذا قد واحد يناقش فيه، ولكن أحيانا أكو هناك مصادق مو قابل للمناقشة، مثل الشخص الذي نفرض أنه أكل شيئا مضر كالسم، فحالته صارت مريضة جدا بحيث توقف حياته على شرب الخمر. وهنا نقدر نقول أنه شرب الخمر ليس مقدمة لحفظ نفسه، ما يمكن. إذا نجي نفس الكلام، إذا نريد أن نتخلص من هلاكه يجب علينا أنه أن نجوز له شرب الخمر، فيقع تزاحم بين شرب الخمر وبين حرمة الهلاك. إذا إما يشرب الخمر وينجر أو ينجي، أما لا يشرب الخمر ويموت. إذا إحنا بعد ما يجي بحث نقول ترك أحد الضدين مقدمة ضد الآخر، الكلام في العلة التامة، الآن متوقف حياته على فعل الحرام وهو شرب الخمر، ماذا نفعل؟ إذن هذا الوجه مو صحيح، إنه نجي ننكر المقدمية في البقاء. قد يكون هناك الخروج هو السبب الوحيد للتخلص، لأنه ما عنده طريق آخر إلا أن يخرج، يعني ما عنده طريق التخلص. مثلا أحد الطرق للتخلص أنه يستأذن من المالك، نفرض أن المالك ميت أو لا يعرف المالك، فما يتمكن أن يتخلص من الحرم إلا أن يخرج منه. إذن هنا نقول ترك الخروج مقدمة للبقاء في الحرام، فإذن يجب تركا، فإذن يكون واجب علينا أن نخرج حتى لا يتحقق ضد الآخر وهو البقاء في الحرام. هذا البحث بحث علمي، ولكن واقع الأمر هذا لا سبيل له إلا أن يخرج. وأما الوجه الثاني والقول الثاني وهو شنو، وهو أنه نخصص، نقول مقدمة الواجب واجب إلا في هذا المقام، هذا تخصيصهم يحتاج للدليل. ما له معنى إذا قلنا بوجوب المقدمة فإن وجوب المقدمة وجوب كلي ليس وجوبا جزئي. إذن ينحصر الجواب في الجواب والوجه الثالث، أن نقول أن الخروج بعنوان مقدمة للتخلص، أي الفرد المحرم الذي مقدمة لإتيان الواجب، الخروج هو فرد محرم لأنه تصرف في الغصب، ولكن مقدمة لإتيان الواجب. هذا يمكن أن نفصل فيه بثلاثة أقسام. تارة الفرد الواجب أي المقدمة ليس منحصرا في الفرد الحرام، وبلا يجوز للمكلف أن يأتي بالفرد الحرام. مثلا يجوز أنه يروي هذا العطشان المشرف على الهلاك، يجوز أن يرويه بالماء وبالشراب المحرم، وبلا إشكال يتعين عليه أن يرويه بالماء لا بالشراب الحرام أو بالخمر، بناء على هذا يتعين عنده الفرض الحلال، لا يجوز أن يرتكب مقدما محرما. هذا خارج عن محل بحثنا. تارة المقدمة المحرمة هي الفرض المنحصر، لا يمكن للواجب النفسي أن يصل إليه المكلف إلا من طريق هذا الفرض المحرم. هنا نحن نجي نقول يقع المزاحمة أو تقع المزاحمة بين ملاك الواجب وبين ملاك الحرمة. إذا كان الحرمة ملاكها أقوى لا يجوز ارتكاب الواجب ولا يجوز إتيان مقدمته فيترك الواجب. إذا كان ملاك الواجب أهم فيجوز إتيان هذا الفرض المحرم المتوقف عليه الواجب، لأن ملاك الواجب أهم من ملاك الحرام. وعندنا صورة ثالثة التي هي محل كلامنا، أنه هو بالسوء اختياره دخل، كان قبل الدخول يتمكن من إتيان الصلاة بدون التصرف في الدار المخصوبة، ولكن المشكلة بالسوء اختياره دخل في الدار المخصوبة، الآن الوقت ضيق ولا يمكنه أن يتخلص إلا عن طريق شنو؟ عن طريق الخروج. إذا كان لا يمكن أن يتخلص إلا عن طريق الخروج، هنا بلا إشكال يكون من مصاديق هذا الفرض أنه إذا كان ملاك الصلاة عندنا أهم، الخروج واجب، الخروج جائز ولا إشكال فيه، فإذا يكون الخروج من باب أنه مقدمة للصلاة ومقدمة للتخلص لا إشكال فيه. إذا قلنا أنه التخلص والصلاة ملاكهما مو مهم في نظر الشارع، الذي أهم هو ملاك الحرمة والغصب، إذن التخلص بنحو الخروج ليس واجبا حتى لو ارتكب الحرام وهو مضطر إليه، مع ذلك لا يسقط التكليف النهي عنه وهو يعاقب على الحرمة، غاية ما هناك خروجه لا يكون موصوفا بالوجوب. فعلى أي حال ما نقدر ننفي قانون المقدمية كما يقول الوجه الأول، أو ننفي حكم المقدمية كما يقول الوجه الثاني، لا بد من التفصيل في أن هذا الفرض المحرم من المقدمة ما هو موقعه بالنسبة إلى التكليف وقدرة المكلف. إذا المكلف مجبر على إتيان هذا الفرض لتحصيل الواجب، والمفروض أن الواجب ملاكه أهم من ملاك الحرمة، هذا الفرض ينقلب من الحرام إلى الواجب. وإذا فرضنا أن ملاك الحرمة أهم، هذا الفرض يبقى على الحرمة ويجوز ترك الواجب. انطبق البعض. وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى في المقام، وحاصلها أنه قد افترض كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب من الغصب، وكما تقدم مقدمة الواجب واجبة، فيكون الخروج واجبا فعلا مع كونه منهيا عنه بالنهي السابق الذي لا يزال فعليا بخطابه وروحه معا. إذا أنكرنا تلك القاعدة وتلك المنافاة، يعني قلنا أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الخطاب ولا ينافي العقاب، أو بروحه وملاكه فقط على الأقل، إذا قلنا ينافي الخطاب ولا ينافي العقاب كما هو المشهور، فهل يلتزم؟ هذا وجه الأول، بأن الخروج ليس مقدما للواجب، يعني ليس من مقدمات التخلص، هذا وجه إنكار أصل المقدمية كما سنشرحه، بناء على أن عدم أحد ضدين ليس مقدمة لوجود ضد الآخر، أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف المقصود على نحو ينفي وجود نهي من أول الأمر عن هذه الحصة من التصرف، يعني نقول أصلا هنا هذا التصرف ليس حراما لأن هذا التصرف تصرف الخروج وهو واجب، نخصص، أو العكس نخصص الوجوب نقول أصلا هذا مو واجب هذا فقط حرام، على كلا التقديرين في الخروج، أو بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة، يعني تفصيلا في القاعدة كما سنذكر الصور الثلاثة التي أشرنا إليها، وجوه بل أقوال أما الوجه الأول فحاصله أن الخروج والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء، وفعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده. الخروج والبقاء متضادان، لأنه إن خرج لم يبقى، إن بقي لم يخرج، إذن الخروج ضد للبقاء، ترك الخروج يلازم البقاء، والبقاء حرام، إذن مفروض أن الخروج يصير واجبا، لأنه ترك الحرام واجب، فإذا الخروج ما دام يستلزم ترك البقاء يكون واجبا. ولكن هذا أول الكلام، من يقول أن هذا مقدمة؟ بحث مقدمة الواجب، من يقول يشمل ضد العام أو ضد الخاص؟ هذا أول الكلام كما تقدم في الحلقة السابقة. وهذا الوجه حتى إذا تم، يعني إذا وافقنا على المقدمية، لا يحل المشكلة على العموم، لأن هذه المشكلة لا نواجهها في هذا المثال فقط، بل في حالات أخرى لا يمكن إنكار المقدمية فيها، من قبيل من سبب بسوء اختياره إلى الوقوع في مرض مهلك ينحصر علاجه بشرب الشراب المحرم، فإن مقدمية الشرب في هذه الحالة واضحة مو قابل الإنكار. إذا نجي في البحث الأصولي نقول أنه فعل أحد الضدين ليس مقدما للآخر، مولانا هذا راح يموت إذا ما يشرب الخمر، إحنا نؤمن بهذه المقدمة أو لا نؤمن؟ إذا الكلام أن هذه المقدمة هل هي واجبة أو محرمة؟ ما دام يتوقف لأن هذه المقدمة علة تامة لحصول الواجب. في الخروج قد يقال أن الخروج مو علة تامة لترك الحرام، لأن هناك طريق آخر وهو أن يكتسب رضاية المالك، ولكن في مسألة هلاك وتوقف حياته على شرب الخمر بلا إشكال لا يوجد طريق آخر. إذا بناء على هذا ماذا نعمل؟ نقول أنه هنا الشرب الخمر حرام وهذا لا يشربه إلى أن يموت، ما يمكن القول بذلك. وأما الوجه الثاني وهو التخصيص، فلا يمكن الأخذ به إلا مع قيام برهان على التخصيص المذكور، بحيث يتعذر أي حل آخر للمشكلة. يعني هذا علاج الأخير، أنه إما نخصص الوجوب وإما نخصص الحرمة، إما نقول الخروج حرام وليس واجب، وإما نقول أن الخروج واجب وليس حرام. وأما الوجه الثالث وهو انخرام قاعدة مقدمة الواجب، فهو المتعين، وذلك بأن يقال إن المقدمة من ناحية انقسامها إلى فرد مباح وفرد محرم على أقسامه، ففي بعض أقسامها يمكن القول بالوجوب وفي البعض الآخر لا يمكن. أحدها أن تكون منقسمة إلى فردين من هذا القبيل، يعني ماذا؟ المباح والمحرم، ولكن منقسم فعلا. يعني شنو مقصود منقسم فعلا؟ يعني المقدمة لها الآن مصداقان أمام المكلف، مصداق حلال ومصداق حرام، وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو غير المحرم خاصة، لأن الملازمة الذي يدركها العاقل لا تقتضي أكثر من ذلك، يعني لا تقتضي وجوب إلا الفرد المباح، مثل ما أنه يمكنه أن يخرج والوقت يتع يصلي خارج الدار المغصوبة. ثانيها أن تكون المقدمة منحصرة أساسا وبدون دخل للمكلف في ذلك، يعني مو دخل باضطرار بسوء اختياره، لا، وإنما هو وقع في هذا الفرد المحرم بدون اختياره، منحصرة مقدمة في الفرد المحرم، وفي هذه الحال يتجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرم إذا كان الوجوب النفسي أهم من حرمته، وتسقط الحرمة حينئذ، يعني يكون من صغريات باب التجاحظ. إذا كانت الحرمة أهم المقدمة ليست واجبة، إذا كان الوجوب أهم المقدمة واجبة. ثالثها أن تكون المقدمة منقسمة أساسا إلى فرد مباح وفرد محرم، غير أن المكلف، هذا محل كلامنا، عجز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح. ليش؟ لأنه هو دخل دار المغصوبة وبقى في دار المغصوبة إلى ضيق الوقت، بحيث أنه لا بد أن يصلي حين الخروج، وإلا فاتته الصلاة في الوقت، هذا نسميه عجز نفسه. وفي هذه الحالة يدرك العقل أن الانحصار في الفرد المحرم غير مسوق لتوجه الوجوب الغيري نحوه ما دام بسوء الاختيار. فالفرد المحرم يظل على ما هو عليه من الحرمة، ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدمة مع بقاء الفرد المحرم على حرمته، يكون تعجيزا له شرعا عن الاتيان بالمقدمة. يعني كأنما هو عجز نفسه عن الصلاة في خارج الدار المقصودة. هذا الذي دخل وتأخر إلى أن ضاق الوقت، يعني كأنما هو السبب في تعجيز نفسه عن الصلاة في خارج الدار المقصودة. لأن المنع شرعا عن مقدمة الواجب تعجيز شرعا عن الواجب، ولكن هذا المنع الشرعي هو الذي أوجده، مو أن الشارع أوجده في حقه، هو الذي أوقع نفسه في الدار المقصوبة. ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف، فيسقط الخطاب المتكفل للأمر بذي المقدمة على القول المشهور الذي ذكرنا أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الخطاب ولا ينافي العقاب دون العقاب والإدانة، غير أن العقل يحكم بلزوم التحصيل بالمقدمة ولو بارتكاب المقدمة الحرم محرمة، لأن ذلك أهون الأمرين. من باب شنو؟ من باب ملاك الأهم. لأن العقل يقول مهما كان الصلاة أهم من الغصب، أنت حين الخروج صلى وإن ارتكبت حراما، نعم لا يخاطبك الحرمة أو خطاب الحرمة فعلا لأنك شنو مضطر، ولكن من جهة ثانية تعاقب. وهذا يؤدي إلى اضطراره إلى ارتكاب الفرد المحرم من المقدمة، غير أنه لما كان منشأ هذا الاضطرار أساسا سوء اختياره، فيسقط الخطاب على القول المشهور، وهو شنو؟ أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الخطاب، وينتج عن ذلك أن الخطابات كلها ساقطة فعلا، وأن روحها وملاكها بما تستتبعه من إدانة ومسؤولية ثابتة. لازم هذا كلام السيد الشهيد، أنه ماذا؟ أنه المقدمة هنا ليست واجبة. ليش؟ لأنها ذات ملاك الحرمة، وإن كانت في نفس الوقت ليست محرمة فعلا بناء على رأي المشهور، لأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الخطاب. وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي، هذا إشارة إلى نقطة أخرى نشير إليها. إلى هنا انتهينا على هذا البحث. الذي نقدر نستفيد من كلام السيد الشهيد، نشير إلى نقطة قبل ما ندخل في النقطة الجديدة، أن السيد الشهيد كأنما يرى أن التخلص إذا كان بدون سوء الاختيار الدخول في الدار المقصوبة التخلص واجب بلا إشكال. إذا كان المكلف يتمكن أن يصلي خارج الدار المقصوبة لسعة الوقت القسم الأول بلا إشكال أنه التخلص ليس واجبا وليس شنو؟ وليس الصلاة مشروعة، بل يجب عليه أن يتخلص ثم يصلي خارج الدار المقصوبة. الكلام كله في الصورة الثالثة، وهي أنه دخل بسوء اختياره. سيد الشهيد عالج كلام المشهور بشكل الترديد، يعني يقول بناء على القول المشهور، كأنما هو يرى أن قول المشهور فيها تأمل، يعني الخطاب الشرعي لا زال موجود حين الخروج. إذا كان الخطاب الشرعي لا زال موجود حين الخروج، معناته أن الخروج لا يمكن أن يوصف بالوجوب الغيري. أما إذا قلنا برأي المشهور أن ملاك الخطاب موجود، العقاب موجود، ولكن الخطاب نفسه ما موجود، يمكن القول بأن الوجوب في المقدمة أي التخلص موجود الوجوب الغيري، ولكن مع ذلك في إشكال، لأنه ما يمكن أن يجتمع الوجوب مع ملاك الحرمة. إذا سواء وافقنا المشهور أم لم نوافق المشهور، نقول أن الخروج ليس واجبا. بناء على هذا، هل أنه مسألة اجتماع الأمر والنهي تجري في خصوص الواجبين النفسيين، أم أنها تعم الواجب النفسي والغيري، وكذلك النهي الغيري والنفسي؟ كان مفروض يذكر سيدي الشهيد هاي المقدمة قبل هذا التقسيمات، لأنه نحن هنا عندما نقول الخروج واجب، وجوبه غيري أو نفسي،
غيري، لأنه لأجل التخلص وترك الحرام. إذن هنا يصير تزاحم بين الوجوب الغيري وبين ماذا؟ وبين الحرمة النفسية وهي الغصب. إذا قلنا أن مسألة اجتماع الأمر والنهي تختص بالواجب والحرام النفسية، إذن هذا البحث من الأساس خارج عن محل الكلام، مسألة الخروج والتخلص. إذا قلنا أن مسألة الاجتماع تعم الواجب النفسي والحرام النفسي والغيري، نعم هذا يدخل في بحثنا. والظاهر من كلمات الأصولين أنهم لم يفرقوا، قالوا أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة مشتركة بين الواجبات النفسية والغيرية، وبين المحرمات النفسية والغيرية بلا فرقين. وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي، لاحظوا عبارة سيد الشهيد، يقول وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي، ما قال الجواز أصلا، ما يتكلم عن الجواز. ليش؟ لأنه هو يميل إلى القول بالامتناع، لذلك صياغة عبارته وكلامه هي صياغة القائلين بالامتناع. لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين أو الغيريين أو الغير مع النفس كما في مقامنا، لأن التخلص لو كان واجبا فهو وجوب غيري يزاحم الحرمة النفسية وهي الغاص، لأن ملاك الامتناع مشترك. فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون شيئا واحد محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه. مثل مقامنا، التخلص محبوب لأجل الخروج، محبوبا لأجل التخلص، وفي نفس الوقت الخروج يكون مبغوضا لنفسه، ما يمكن. مثلا لأن الحب والبغض متنافيان بسائر أنحائهما، يعني سواء كان غيريين أم نفسيين. ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحب، ولكن اعترفنا بالوجوب الغيري في مرحلة المبادئ وهو الحب والشوق والإرادة كما ذكرنا في تفسير الواجب التخييري، وهذا كاف في تحقيق ملاك الامتناع، لأن نقطة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين. لذلك قلنا ظاهر كلام السيد الشهيد في النقطة السابقة أنه يقول بالامتناع، لأن التخلص وإن كان واجبا ولكن الخروج فيه ملاك المفسدة. وبناء على هذا، سواء وافقنا المشهور بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الخطاب أو لم نوافق، على كل التقديرين ما دام ملاك المبغوضية موجود في الخروج لا يمكن أن يتصف الخروج بالوجوب الغيري بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بالجواز كما يقول المحقق النائين رحمة الله عليه، وهو من المشهورين ومن المشاهير في القول بالجواز، نعم يمكن أن نقول هذه المقدمة وهي الخروج واجبة بالوجوب الغيري، وأيضا في نفس الوقت محرمة بالحرمة الغصبية النفسية، لأنه يرى جواز اجتماع الأمر والنهي. وأما النقطة الثالثة، ما أدري إذا تعبت حتى نتوقف. نعم هذا بعد دخول في ثمرة البحث، نخليها على رأس المطلب والحمد لله رب العالمين.
الله يجبر أمس يوم الثلاثة للدرس ما كان موجود.